خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. خرجه أبو داود.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذا الحديث فيه الاتيان بهذه الدعوة، وهي حمد وشكر لله سبحانه وتعالى، حمد وشكر لله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة التي وردت هنا. في الصباح يقول: اللهم ما أصبح بي، وفي المساء يقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة إلى آخره، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. فهذه فيها حمد الله وشكره والثناء عليه والاعتراف بنعمته ومنته تبارك وتعالى على عبده المؤمن، فيه ذلك كله. ثم ذكر ثواب ذلك، قال: إن من قاله في الصباح يكون أدى شكر اليوم، ومن قاله في المساء أدى شكر تلك الليلة. لكن الحديث كما نبه المحقق سنده ضعيف، فيه عبد الله بن عنبسة قال عنه: الذهبي لا يعرف. فالحديث سنده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخصف. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
قال وكيع:
يعني الخصف،
بالسين وليس بالصاد. الخصف جيد، أما الخصف مصيبة. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. هنا قول ابن عمر رضي الله عنهما في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن يدع هؤلاء الدعوات، هذا فيه المحافظة، فيه المحافظة من النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم في الصباح والمساء على هذه الدعوات العظيمة، وهي إخوان دعوات عظيمة جدا، والله كلنا نحتاج إليها حاجة ماسة، خاصة في زماننا هذا، في كثرة الفتن والطوارق والشرور والأضرار والمخاوف التي تنتاب كثير من الناس من كل الجهات، فكم يحتاج الناس إلى المحافظة والمواظبة والعناية التامة بهذه الدعوة العظيمة التي كان يواظب عليها نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم مرتين، مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسى. قال: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية. والعافية هي الوقاية، العافية هي الوقاية من كل شر ومن كل ضر ومن كل بلاء ومن كل أمر يخيف، فيطلب من الله عز وجل العافية، أن يعافيه بأن يقيه من الشرور والأخطار والأضرار. قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا، أي في هذه الحياة الدنيا، أي شيء فيها وأي ضر وأي بلاء وأي شر أسألك يا الله أن تعافيني منه وأن تسلمني وأن تقيني في الدنيا والآخرة. أيضا يطلب العافية في الآخرة، وذلك بأن يعافى من الأهوال ومن العقوبات ومن الآلام وما يحصل يوم القيامة للعصاة وأهل الذنوب وأهل الخطايا. يطلب من الله عز وجل أن يعافيه وأن يسلمه وأن يقيه يوم القيامة. قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو أي الصفح والتجاوز عما بدر مني من خطأ أو وقعت فيه من زلة أو ذنب أو تقصير، أسألك العفو أن تعفو عني، والله تبارك وتعالى عفو يحب العفو سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني. العافية في الدين أن يسلم لك دينك، إذا عافاك الله في دينك سلم دينك، سلم دينك من النواقص والنواقض والخوارم ومضعفات الدين، فإذا عافاك الله في دينك سلمت من ذلك كله وبقي دينك سالما معافى. فأنت تحتاج إلى هذا السؤال، أن يعافيك الله في دينك. وكثير من الناس يخرم دينه أو ينتقص أو ينقض أو يقع في البدع والأهواء والضلالات التي تضر بدينه، فكم نحتاج أن نسأل الله عز وجل مرات وكرات أن يعافينا في ديننا، بأن يسلم لنا ديننا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يوقى لنا ديننا. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، يعني في حياتي الدنيا، من أن يصيبني فيها جائحة أو مرض أو سقم أو بلاء أو شر، تطلب من الله العافية في ذلك كله. وأهلي أيضا تسأل الله العافية لأهلك، أن يعافى أهلك من الشرور ومن المصائب ومن الفتن ومن البلايا. وأيضا العافية في المال، قال: ومالي، أن يعافي الله عز وجل مالك بأن يحفظه لك من السرقة، من الاختلاس، من الجوائح، من أي أمر تخشى على مالك منه، تسأل الله أن يعافيك في مالي. قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر، يعني يطلب الستر لعورته، والعورة هي كل ما يسوء المرء انكشافه، فيطلب من الله عز وجل أن يستره بستره وأن يكتب له الستر وأن تكون عوراته مستورة، لا 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 ينكشف شيء يسوءه للناس، بل يستره الله له في الدنيا ويعافيه منه في الآخرة. قال: اللهم استر عوراتي. ويدخل تحت عموم قولك اللهم استر عوراتي ستر العورة المغلظة التي هي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة، المرأة كلها عورة، فهذا داخل في عموم قوله اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي. وأقول في هذا الزمان كم تحتاج المرأة أن تكرر هذه الدعوة، وهذه الدعوة كما أنها جاءت هنا في جملة، جاءت هنا في ضمن هذا الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء، جاءت في حديث آخر من ضمن الأدعية المطلقة التي يستحب للمسلم أن يقولها في أي وقت: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، في كل وقت تقول هذا الدعاء. فالمرأة في هذا الزمان كم هي بحاجة أن تلح على الله عز وجل أن يستر عورتها في الزمن الذي تكشفت فيه عورات كثير من النساء فأصبح كثير من النساء، لا نقول نساء الكفار بل نساء المسلمين، من تمشي ويتبدي ساعدها أو تبدي ساقها أو تبدي صدرها أو حالة شعرها أمام الناس وغير مبالية، وهذا كلها كشف للعورة. فكم تحتاج المرأة حقيقة أن تلح على الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وكم يحتاج المرأة أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة يكررها راجيا من الله عز وجل وطامعا منه سبحانه وتعالى أن يسر عورته وعورة أهله وولده بأن يحفظوا. وكما قدمت قوله اللهم استر عوراتي عام في كل ما يسوءك انكشافه، ويدخل في ضمن قولك اللهم استر عوراتي العورة التي يسوء المرأة أن تنكشف أو أن تظهر، مع أن من فتنوا في دينهم في هذا الباب أصبح يعني من فتنت في دينها في هذا الباب أصبحت تمشي ولا يسوءها هذا الأمر، تبلد عندها الإحساس وضعف عندها الدين فأصبح ما يسوءها، وأصبحت هي ونظائرها تهزى بالمتحجبة المحتشمة والعياذ بالله. فأقول كم نحتاج حقيقة إلى المحافظة على هذا الدعاء مع تطبيق مضامينه وتحقيق مدلولاته طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره وطلبا لرضاه عز وجل. قال اللهم استر عوراتي، ولم يقل عورتي لعموم الأمر كما قدمت ولشموله. قال وآمن روعاتي، آمن من الأمن الذي هو ضد الخوف، أي ارزقني أمنا من الأمور التي أخشى أن تروعني وأن تخيفني وأن أبتلى من جهتها فيحصل لي روعة أو خوف. آمن روعاتي، يطلب من الله عز وجل أن يؤمن خوفه، والأمن من الله كما قال الله في القرآن الذي أطعمكم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير سبحانه وتعالى، والأمر بيده. فيقول هنا اللهم آمن روعاتي، وقال هنا روعاتي، أتى بهذه الصيغة صيغة الجمع لأن الأشياء التي يخاف الإنسان أن تروعه ليست شيئا واحدا، أشياء كثيرة جدا يخاف الإنسان من جهتها أن يحصل له روعة، أن يحصل له من جهتها روعة، ولهذا قال هنا اللهم آمن روعاتي. ثم قال اللهم احفظني، وتأمل جيدا هذا السؤال العظيم الذي فيه طلب الحفظ من الله. قال اللهم احفظني من بين يدي، يعني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل جهاته، أن يحفظه من كل جهاته وأن يحصنه من جميع الجهات، من الأمام ومن الخلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت. وهذا فيه إشارة إلى أن المصائب والبلايا والشرور لا يأمن الإنسان أن تجيه من أي جهة، قد تأتي من اليمين، قد تأتي من اليسار، قد تأتي من الأمام، قد تأتي من الوراء، قد تنزل من فوق، قد تنبع من الأرض، فهي من الجهات كلها، لا يأمن الإنسان من جهة، فهي من كل جهة. فيحتاج العبد إلى حفظ الله تبارك وتعالى له من كل جهاته، من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، من فوق من تحت، يسأل الله أن يحفظك من ماذا؟ انتبه هنا، أنت تقول اللهم احفظني، هل حددت شيئا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظك منه؟ يعني مثلا هل قلت هنا اللهم احفظني من الشيطان من أمامي ومن خلفي إلى آخره؟ هل حددت شيئا معينا؟ ماذا يفيد عدم التحديد؟ أنت لم تحدد، أنت قلت اللهم احفظني من هذه الجهات ولم تحدد شيئا تطلب من الله أن يحفظك منه، فأي شيء هذا يفيد؟ يفيد العموم، الحفظ من كل شيء، من الشيطان، من أهل الشر والعدوان والأذى، من الحيوانات المؤذية، من المصائب، من الكوارث، من الزلازل، قل ما شئت. أنت طلبت من الله عز وجل حفظا عاما من كل شيء تخافه، فهذا تحصين كامل ووقاية شاملة. يحفظ العبد بإذن الله تبارك وتعالى بهذا التحصين من كل شيء، ويدخل في ذلك الشيطان، والشيطان يأتي للإنسان من جميع الجهات. اقرأ ذلك في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والنتيجة ما هي؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي من كل الجهات، فأنت إذا سألت الله هذا الحفظ من هذه الجهات، حفظت من الشيطان، وحفظت من أهل الشر والعدوان، حفظت من المصائب والكوارث، من الأسقام، حفظت من كل شيء من جهاتك كلها. قال: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني أن يكون موتي وهلاكي غيلة من تحتي، غيلة من تحتي. والغيلة أن يفجأ الإنسان الموت بشيء من تحته، ينبع من تحته، مثل البركان أو الزلزال أو نحو ذلك. أحيانا يأتي من تحت الناس شيء يهلك ليس العشرات ولا المئات، بل الآلاف. يعني في زماننا هذا حصلت زلازل، مات في 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 الهزة الواحدة التي اهتزت الأرض من تحت أهلها لدقيقة واحدة، فمات من تلك الهزة 300,000 400,000، كلهم ماتوا موت نفس واحدة، هلكوا هلاك نفس واحدة، حتى ديارهم لم تصبح لها وجود، حتى ديارهم، بيوتهم، مساكنهم لم يصبح لها وجود. ومن يمر على تلك الأراضي يقول: كان هنا بيوت وكان هنا عمائر، لم يصبح لها أي وجود، اهتزت الأرض من تحتهم لدقيقة واحدة أو دقيقتين. فكيف لو استمرت مهتزة ساعة؟ كيف لو استمرت مهتزة ساعة أو ساعتين أو يوما كاملا؟ فالحافظ الله سبحانه وتعالى، من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أنك تمشي على أرض ساكنة ليست رجراجة ولا مهتزة، وإلا لو كانت الأرض التي تحت الناس مهتزة رجراجة ما يستطيع ينام الإنسان، ولا يستطيع يبني، ولا يستطيع يزرع، ولا يستطيع يستقر. فمن نعمة الله أن جعل الأرض قرار ساكنة، واعتبر في هذا الباب بحصول الزلازل أو نحوها، أو كذلك الفيضانات أو الطوفان أو نحو ذلك من الأمور التي نراها في زماننا ونسمع عنها في أزمان متقدمة. فالإنسان يسأل الله الحفظ، يسأل الله الحفظ، والحافظ هو رب العالمين. يعقوب عليه السلام يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحافظ هو رب العالمين. فكم هو جميل بالمسلم أن يوظف هذا الدعاء راتبا كل يوم، في الصباح مرة وفي المساء مرة، ملتجئا إلى ربه سبحانه وتعالى، طالبا منه العافية وطالبا منه الحفظ سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق؟ لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. يقول طلق بن حبيب، طلق بن حبيب الراوي عن أبي الدرداء هذا من التابعين، وهو الذي تؤثر عنه أو يؤثر عنه التعريف العظيم لكلمة التقوى، تقوى الله جل وعلا. وتعريفه لتقوى الله عز وجل امتدحه جمع من أهل العلم، تعريف حقيقة دقيق جدا، وامتدحه جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن القيم وآخرون من أهل العلم، امتدحوا تعريفه للتقوى. لما حصلت الفتنة في زمانه جاء إليه نفر من الناس وقالوا له الفتنة وقعت، فكيف نتقيها، كيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. قالوا أجمل لنا التقوى، يعني اذكر لنا تعريف للتقوى، أجمل لنا التقوى. قال تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فعرف التقوى بهذا التعريف الجامع المبارك الذي كما قدمت أثنى عليه جمع من أهل العلم. فطلق بن حبيب يقول جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك، قد احترق بيتك، يعني أصاب بيتك حريق. فقال ما احترق، هو قال هذه الكلمة دون أن يرى البيت، قال ما احترق، لماذا؟ قال لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. ثم ذكر الدعاء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العالم، وأنت رب العرش العظيم. قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هذا التوحيد، إعلان التوحيد. وقد أشرت أن هذا التوحيد يمر ومتكررا وكثيرا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وعموم الأذكار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أي فوضت أمري إليك واعتمدت عليك في أموري كلها، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، يعني أؤمن وأقر بربوبيتك للعرش الذي هو أكبر المخلوقات وأعظمها، ما شاء الله كان، أي أن الأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي أقر أن الأمور كلها بمشيئتك، فما شئته كان وما لم تشأه لا يكون وإن أراده العبد. يقول الشافعي رحمه الله في أبيات الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فالأمر بمشيئة الله سبحانه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله العلي العظيم، أي الأمور كلها بيده سبحانه. وعرفنا فيما سبق أن هذه الكلمة كلمة استعانة بالله عز وجل. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أي أقر وأؤمن بأن قدرة الله شاملة لكل شيء، كما قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبهذين الأمرين ختمت سورة الطلاق، قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهنا يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، بعد أن جاء بما تقدم وهي وسائل جاء بالدعاء والمطلوب وهو طلب العوذ من الله. قال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، أي من كل شر يصدر من نفسي الأمارة بالسوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، والدواب كلها رب العالمين آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. فذكر يعني أولا وسائل بين يدي الدعاء، ثم دعا وسأل الله تبارك وتعالى هذا السؤال العظيم، وهو طلب الوقاية من شر النفس والوقاية من شر كل دابة هو تبارك وتعالى آخذ بناصيتها. ولعلكم تذكرون مر معنا مثل هذا المعنى، يقال في الصباح والمساء التعوذ من شر النفس وشر الشيطان في حديث أبي بكر، قال قله إذا أصبح وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، وفي آخره قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا التعوذ بالله عند النوم من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم أنت ربي، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فهذا يقال عند النوم. فعلى كل حال المعنى الذي هو المطلوب في هذا الدعاء وارد في حديث آخر فيما يتعلق بالصباح والمساء عند النوم، ووارد أيضا عند النوم. أما هذا الحديث حديث أبي الدرداء فقد نبه المحقق أنه لم يثبت، فقال وفيه الأغلب ابن تميم، قال البخاري وغيره منكر الحديث، ثم رواه أي ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة بنحوه عن رجل لم يسم، وعنه معان أبو عبد الله ولم أعرفه. فيرى الشيخ أن الحديث ضعيف، وعلى كل حال يغني عنه ما أشرت إليه من الأحاديث والدعوات الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا انتهى ما أراد إراده المصنف رحمه الله من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ولم يقصد الجمع، لأن هناك أذكار ودعوات تقال في الصباح والمساء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها المصنف هنا لأنه لم يقصد الجمع. ثم بعد ذلك انتقل للأذكار التي تقال عند النوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.